على
يعني بحث الفكر الديني هو اصلا بحث ديال البحث بهالطريقه ينطرح يعتبر من الابحاث الجديده. يعني السيد العلامه يعتبر اول من بدا يطرح هذا البحث، حتى لما طرحه السيد العلامه الطباطبائي طبعا مثل السيد العلامه توفى من كم سنه يعني ها تتوقعون 100 سنة مثلا أكثر أقل تقريبا كم سنة؟ بعد أقل مو من القرن الثامن التاسع السابع ها؟ تقريبا توفى سنة 1403 1405 الحدود زي العلامة الطباطبائي يعني قبل 35 سنة من قبل 40 سنة. يعني يشوف ذي البحث يعتبر طبعا السيد العلامة يعتبر تقريبا هو آخر عالم مجدد عند الشيعة. يعني التجديد اللي قام في السيد العلامة إلى الحين ما في أحد قدر إنه حتى أصلا كان تجديد وطريقته مرفوضة في ذاك الزمان قبل توا الحين 10 سنين 15 سنة الناس بدأت تدرس فكر السيد العلامة. زين هذا يعتبر من الأبحاث الجديدة اللي توا ينطرح الحين توا الناس تنتبه له. أوه ترى السيد العلامة لما طرح الفكر الديني قبل العقائد كان لحال أول شيء خلنا نرتب طريقة تفكيرنا بعدين نروح نفكر في العقيدة. مو على طول ندخل في تفكير في التوحيد والنبوة والمعاد. أول شيء خلنا نرتب مصادر فكرنا طريقة تفكيرنا حتى ما نقع بعدين في الالتقاط. وش يعني الالتقاط؟ يعني ناخذ كل فكرة تشبه أفكار الإسلام نقاط في الشبهات، الفكرة اللي تشبه التوحيد ناخذها، الفكرة اللي تشبه ما يميز بين التوحيد والشر لوش؟ لأن فكرنا مو واضح، فكرنا مو صافي، طريقة تفكيرنا مي واضحة مي ناضجة. فأول شيء خلونا نناقش طريقة تفكيرنا في العقائد بعدين نروح ندرس العقائد. وبنشوف إن شاء الله لما مع ديل الدروس كيف إن طريقة التفكير بتصير هي الحاكمة على عقائد الشيعة وعلى عقائد السنة. حتى المفكرين عند الشيعة طريقة التفكير الشيعية تختلف عن طريقة التفكير السنية. طريقة التفكير مو الأفكار، يعني عقلك كيف يشتغل تختلف. ولذلك اللي يتعمق في دراسة الفكر الديني بعدين مجرد ما يشوف كلام يعرف ذي الكلام، حتى لو ما يشوف اسمه ما يدري اسمه هذا من وين، سني والله شيعي، يقدر يميز ان ذي الكلام كلام سنة او كلام شيعة. مو من المحتوى، من اسلوب الكلام. زين النقطة المهمة اللي كان المفترض اللي احنا نذكرها بس انا خليتها للجلسة الثانية عشان انا شوي تحتاج الى تنبيه، بس احنا ما بنتكلم عنها لان تحتاج وقت. ان الحجج العقلية لاحظوا احنا خاصة في فهم الشبهات العقائدية يعني القصص اللي عن الانبياء عليهم السلام احنا عندنا شبهات صح؟ لازم نعترف بهالنقطة. إلا مثلا قصة النبي موسى عليه السلام وقتل القرصي عندنا في شبهة، النبي إبراهيم عليه السلام عندنا في شبهة، النبي يوسف عليه السلام عندنا في شبهة، النبي أيوب عليه السلام وايد من الناس يعتقدون بأن النبي أيوب وش فيه مرض إلى درجة إنه طلعوه من شو اسمه من ريحته الكريهة ريحة جسمه لأن نتن وصار تطلع من الدود صحيح؟ هذه الشبهة موجودة في أذهان كثير من الناس. إذا في عندنا شبهات عن الأنبياء عليهم السلام ما تنعد، لازم نعالج الشبهات صح؟ من جهة القرآن يقول لنا الدين يقول لنا أن هذه الحجج هذه الأدلة هذه الاستدلالات اللي أنتم عندكم شبهات فيها ما راح تعالجونها، القرآن الكريم يعالج لكم هالشبهات. هذه الشبهات مو موجودة في القرآن بس الحين حلها القرآن أو ما حلها، وأنا موجودة في التوراة موجودة في الإنجيل. انتقلت إلى أذهان الناس. يعني شوفها تاريخية، شوفها عميقة، مو شوفها شيء جديد. زين، من خلال الروايات الإسرائيليات، يعني الروايات اللي شو اسمها ينقلها النصارى، اختلطت بروايات المسلمين، بعدين صرنا نفهم آيات القرآن على أساس شبهات مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل، مذكورة يذكرها بعض الصحابة. فهمة كيف فهم القرآن؟ يكتب لنا كيف فهم، يروح يشرح لأحد، هذا ينقل ينقل ينقل، تنتقل لنا شبهة، نفكر أن القرآن هذا هو المعنى. فنحتاج إلى إيش عشان نعالج الشبهة في أنفسنا؟ زي ما شفنا في البداية، نقول النبي إبراهيم مثلا كان في الشبهة الذي ذكرناها الحين، النبي إبراهيم كان يستنكر على قومه، النبي إبراهيم على ما كان في استنكار، بالعكس كان النبي إبراهيم صريح مع قومه. شوفوا قروا الآيات الباقية، تحاججوني في الله سبحانه وتعالى، انتوا اللي المفروض تخافون مو أنا اللي أخاف. إذا ما كان كان واضح وصريح مع قومه، ما يحتاج راح يقول يستنكر حتى نعالج الشبهة. أو أنه كان يحاجج قومه. الآيات واضحة في معالجة الشبهة، وإن هذه الشبهة وردت على أذهان في أذهان المسلمين، لكن القرآن أصلا ما في أي علامة على أن النبي إبراهيم قام بجريمة أو يستحق. بالعكس يقول النبي إبراهيم من المحسنين، النبي إبراهيم يستحق أن يصير نفس سلالة الأنبياء منا، النبي إبراهيم من الصالحين. فالحجج العقلية الموجودة في القرآن تشير إلى أن القرآن واقعي، يتكلم عن أمور واقعية، مو عن تخمينات في ذهن أذهان الناس ونحملها على القرآن الكريم. إحنا عشان نعالج الشبهات الموجودة عندنا، الشبهات العقائدية، نحتاج نرجع إلى حجة القرآن. كل حجة أول شيء نفهمها عدل، بعدين نستنتج منها النتائج العقائدية. هذا العمل كان في مجموعة من العلماء، مثلا شيخ مصباح، شيخ جواد آمل، في عنده كتاب التوحيد في القرآن، هذا الكتاب تقريبا 1000 صفحة بفارسي كبير، ها؟ بالعربي صغير. ايه، ويعني ترجمته بعد مي عدله، ولكن يوصل هالمعاني، في معاني وايد حلوه. يعني شيخ جادوش يسوي اول شيء يصحح طريقه تفكير نفسه، ويجيب مقامات مثلا نبي ابراهيم كلها في القران، يعني شوف كيف علامه نبي ابراهيم في القران. هل يمكن ان يصدر منه مثلا انه يكذب او انه يصدر منه خطا او كذا؟ اول شيء يصحح ويش تفكيرنا في النبي ابراهيم، يبين لنا مقام وعظمه وشخصيه النبي ابراهيم وعلاقتنا بالنبي ابراهيم. احنا المسلمين، يعني احنا المسلمين، النبي ابراهيم كل الدعاء ذكر عن على لسان النبي ابراهيم في القران وهو يدعي الى امه محمد صلى الله عليه واله، ما دعا لامته، يعني اجعل هذا البلد مبارك، اجعل هذا كله. وين صار الحين الشرق الاوسط هي اغنى منطقة، صحيح؟ بركة تعالى النبي إبراهيم عليه السلام، القرآن يذكر، ما في أحد دعا إلى هالمنطقة مثل ما دعا النبي إبراهيم، اجعلها من جهة اقتصادية، من جهة الأمن، من جهة زين، اجعل هذه متميزة، ولذلك كل الأنظار عليها الحين. على كل حال، إذا النبي إبراهيم أول شيء وش يسوي؟ يعدل علاقتنا بالنبي إبراهيم. بعدين نقول الحين بناء على هالمقامات اللي عندنا بإبراهيم، هل تتصور إنه ممكن إنه نفهم سلوكيات النبي إبراهيم مثل ما تنقل لنا؟ مستحيل. مثل عقل يرفض لما يصير تفكيره تفكير ديني، تفكيره تفكير قرآني، يرفض هالشبهات، تصير عنده أصلا واضحة. شفتون في القرآن، أنا ما كتبت كل النقاط الموجودة في الآيات، يعني القرائن التي تشير إلى أن النبي إبراهيم عليه السلام كان واضح صريح صادق شجاع في بيان الحق إلى قومه. من نفس الآيات، لكن إحنا نحتاج إلى وش؟ إلى ان تفكيرنا يصير تفكير ديني واضح، الدين هو القالب الى هذا التفكير. اما الظواهر الدينية من هي تقريبا بندخل في الابحاث المقارنة بين الشيعة والسنة. الظواهر الدينية يتفق عليها الشيعة والسنة بان القرآن له نص وظاهر، و عندنا نص وظاهر وايش مجمل ومؤول، صح؟ يقولون ان القرآن له نص وظاهر ومؤول، القرآن ما في مجمل، ما في معنى ما نقدر نفهمه، ما في لفظ ما نعرف نفهمه، هذا معنى المجمل، ما في آية ما نعرف نفهمها ما لها معنى مجملة، زين؟ ما لها معنى واضح أو معنى قريب إلى الذهن. نعم في بعض الآيات لها عدة معاني المعنى الأقرب أو لها عدة معاني متداخلة، زين؟ إذا آيات القرآن إما هذا باتفاق المسلمين سنة وشيعة، آيات القرآن إما ظاهرة أو نفس المعنى، يعني وين شيء يعني ما لها معنى آخر، ما لها معنى واحد، ظاهرة يعني في مجموعة معاني لكن في معنى هو الأقرب إلى الذهن الأسبق. ومؤولة نختلف في التأويل بيننا إن شاء الله، إحنا نقول إن في تأويل في القرآن، السنة يقولون في تأويل في القرآن، لكن التأويل اللي نقصده غير التأويل اللي يقصدونه. المعنى الاصطلاحي المتصالح عليه المتوافق عليه للتأويل، أستكان وش معنى الاصطلاحي؟ معنى المعنى يعني أصل التأويل نقل فيه السنة وشيعة، لكن معنى التأويل نختلف فيه. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الظواهر الدينية لذا ما نوصل إن شاء الله للتأويل. أول شيء نتكلم عن دائرة سعة هذا الدين، قلنا المنطلق هو القرآن، السنة والشيعة ينطلقون من القرآن الكريم. يعني إذا بغينا يصير عندنا فكر ديني على يعني قال الدين نفكر على أساسه، مو فلسفي مو كيميائي مو تاريخي مو فلسفي، وإنما فكر ديني يكون القارئ الأساس هو الدين، زين بتفكير المصدر هو القرآن الكريم. القرآن يخبرنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، هو الوحي يوحى، وبالتالي كلام الرسول صلى الله عليه وآله هو كالوحي، هو وحي. إذا كلام الرسول أيضا وش فيه حجة، هذا الشيعة وهذا السنة. إذا تتكلم على أن القرآن حجة وظواهر القرآن حجة فضلا عن النصوص، أيضا كلام الرسول صلى الله عليه وآله حجة. على أي أساس هو حجة؟ بأن القرآن أكبر حجية كلام الرسول صلى الله عليه وآله. في كيفية حجية مختلفة، يعني الشيعة يقولون أن كلام الرسول حجة مطلقا، مو بس كلامه فعله تقريره، وش يعني تقرير؟ حطوني في الحديث صح؟ قال ما يفكر عن شيء يقرره، يشوف شيء ويفكر مع نفسه الرسول أقرره. شو قاعد يستخدم هذا؟ إذا أنا بطلع حاجة وأحسب إن أمي مثلا ما تقبل، ما أروح أبدأ لأن أنا وياك قدامه، إيه أشوف شو تكتب عن نفسه شو؟ أو أروح أقول لها مثلا كذا، ليش تكتب عن نفسه؟ يعني راضية صحيح؟ على فكرة أنا اللي راضي، لكن هم عن التقرير، تقرير يعني ما في كلام ولا في فعل، سكوت، زين؟ أما عند السنة كلام الرسول صلى الله عليه وآله فقط في التشريع حده مو مطلق، بس لما يتكلم عن التشريعات أما في المسائل الاجتماعية كلامه مو حجة، ولذلك يقولون بأن أخطأ فيه. وش العملية المسألة اللي أخطأ فيها الرسول مشهورة؟
لا
مثلا هو قرار مشهور ما يحتاج انه يمكن في بعض خطه ثانيه اجتماعيه بس ما بنذكرها زين شو اسمها مشهوره يعني عندهم يقولون الرسول ممكن يخطط بغير التشريع زي مثلا لما بغى انه يحدد الخلافه هل الرسول يعتذر صلى الله عليه واله اذا كلام الرسول نعم كلامه وفعله وتقريره ولكن في التشريع في المسائل الاجتماعية المسائل السياسية الرسول ما له علاقة زي تعبت وتولى ان نبتها عند الله وهي من غير الرسول صلى الله عليه وآله وغيرها من الشكل اذا لان عندهم لا ايش لا اخلاقيا لا لا ما علاقه اصلا حياته الخاصه ما له علاقه فيها مثلا في سوره التحريم يا الذي لم تحرم احل الله لك هذا بعد يقولون ان الرسول صلى الله عليه واله نسوان زلالين ما ادري ايش نزل اثر اثر عند ماريه فراح الى عائشه حفصه قال اطلع من الريحه خالته وما ادري ايش فكان خلاص بعد مره كاسر فانا قلت صلى الله عليه وسلم لها الحد يعني هذه المسائل الاجتماعية مسائل الخاصة احنا ما نشغل فيه مو معصوم ولا هو حجة احنا لو ما اكل عسل انا راكن شخص انا يمكن مو مسالف عن السؤال الا وش ما ولذلك ما صار تبع لا مستحب لا مكروه لا واجب لا حرام بس كويش في التشريع فرق كبير يعني احنا في هذا له اثار يعني على السنه له اثار لحد اليوم ولكن تشوفون كل يوم طبعا فتوى قريبه وعجيبه لانه ما عندهم ترجميه كيف يعيشون كيف يديرون حياتهم ما عندهم نموذج اسوه كامله يتاثرون فيه لكن احنا نعتقد بان الرسول اسوه كامله كل شيء يكون فيه يا واجب يا مستحب أسوة كاملة مو بس التشريع بعد الشيعة يعتقدون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وصى بالأئمة من أهل البيت وطاعتهم واجبة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله بما أن عمره كان قصير بالنسبة إلى الفترة اللي عاشها لإقامة صلح الإسلام فلذلك أكثر العمل قام فيه الأئمة عليه السلام سواء في تفسير القرآن سواء في هداية الناس سواء في تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من أحكام ولذلك أكثر المنظومة الدينية أخذناها من الأئمة عليه السلام بتفصيل أربع سنة سنة وضفوا إلى هني وضافوا عنصر جديد غير الأئمة وهو الصحابة ما قبلوا بولاية الأئمة قالوا الصحابة بينقلون لنا لكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي يفهمون حجة لأن الرسول جرسهم فصاروا كل ما يقوله الصحابة ينسب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحلى الشيعة الصحابي عندنا كالمسلم أي أحد من الصحابة ما يختلف عنكم عاش زمن الرسول والله عاش في بعد 14 القرن هذا مسلم للمسلم ما في فرق بينه إذا نقل لنا كلام وهالكلام فعلا ثبت عن الرسول فهو حجة لأنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما يصل لنا كلام ما ندري وش أصلا وش أصلا أو يصل لنا رأي أصلا يصل لنا رأي ورأي مو حجة أما السنة يقولون رأي الصحابة وش فيه؟ حجة مضطرين يأخذون رأي الصحابة لأن ما عندهم إلا تعاليم مجمل على الرسول صلى الله عليه وآله. من اللي يفصلها تعاليم؟ إذا أفضل تفصيل أئمة ما يبقى كلها الصحابة. إذا السنة والشيعة عندهم ويش؟ ثلاث مراحل إلى الظواهر الدينية. لكن يختلفون أول شيء في دائرة المرحلة الثانية. إحنا نقول الرسول مطلقاً كلامه وفعله تقرير حجة. السنة يقولون ويش؟ الرسول ويش فيه؟ فقط في التشريع حجة. كلامه وفعله تقرير. إذا نختلف في دائرة السعة. الفرع الأول يعتبر من القرآن اللي أثبت حجية القرآن الكريم، والفرع الثالث أصلا نختلف فيه كله. إحنا نقول الأئمة حجة لأن الرسول صلى الله عليه وآله أمر باتباعها. أحب ممكن البعض يقول حتى آيات القرآن أمرت باتباعها، نقول ما عليه، آيات القرآن ما ذكرت نصا أسماء الأئمة عليه السلام، ولكن في عندنا نصوص من الرسول صلى الله عليه وآله نص بأسماء أئمة. الـ12 إمام الرسول صلى الله عليه وآله ذكرهم أحيانا بالعدد، أحيانا بالاسم، أحيانا بالكنية. في وايد روايات عندنا عن الرسول تؤكد على وجوب اتباع هؤلاء الأئمة. زين؟ ولذلك يعني يقول الرسول هو اللي نتنزل ونقول عندنا روايات تبين أن الرسول هو الذي أخبر عن هؤلاء الأئمة وجوب اتباعهم. السنة ما يقبلون هالروايات. لو ايش يقولون الرسول حجية فقط في التشريع. لاحظوا سبب الاختلاف في الأئمة لو ايش؟ لأن اختلفنا في سعة دائرة حجية الرسول صلى الله عليه وآله. إذا قلنا حجية بس في التشريع نعطي في السياسة ما العلاقة. في إدارة المجتمع ما العلاقة. بس في الصلاة والصيام والأحكام العبادات. وكريك طريقة البيع المعاملة أصول دائرة ضيقة من الأحكام. أما السنة فيقولون به حجية الصحابة. إحنا نقول الصحابة ما ردهم، أحاديث الصحابة مو كلها مردودة. الأحاديث اللي يثبت قلنا إنها صدرت من الرسول فهي حجة لحجية الرسول صلى الله عليه وآله. أما الأحاديث اللي ما يثبت إلا حجيتها فالصحابي اللي نقلها ما إلى أي حجية. وإذا ثبت لنا أنه من رأي الصحابي زي عمر في كتاب شو اسمه بما معناه إرشادات عمر، يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان يخطأ يعطى أحكام خطأ اجتماعية سياسية غيرها وعمر وش فيه؟ يصحح له. نسيت بالضبط وشو اسم الكتاب. يعني بس الكلمة يعني معناها إرشادات أو شيء كذا، توجيهات عمر للرسول صلى الله عليه وآله. جامعينها يعني عندهم عقيدة بأن الرسول صلى الله عليه وآله بس في التشريع حجة، في التشريع معصوم. قطعًا في التشريع معصوم. حتى يوصل تشريعات الله سبحانه وتعالى، أما في باقي حياته في الجهات الاجتماعية والسياسية ما هو معصوم، ما هو حجة، ممكن على النقشة وممكن. هذا لنفس الشيء، لاحظوا احنا شبهاتنا مع الأنبياء في القرآن الكريم، عندنا شبهات وايد، احنا نعترض، عندنا مشكلة، لازم نعالجها. السنة نفس الشيء، احنا دائما نسأل السؤال، لو ايش السنة ما يستفتون إلى الآيات المذكورة في القرآن والدم بعض الصحابة، الصحابة المتخلفين عن الحرب، الصحابة اللي ناقشوا الرسول صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، الصحابة اللي خافوا في أحد، الصحابة اللي بشكل واضح يذكرها القرآن صح؟ فنسأل لو ايش هم ما يستفتون لها النقاط؟ نفس مشكلتنا مع عندنا احنا مشاكل وايد بس احنا ذكرنا هالنموذج. نفس مشكلتنا مع الانبياء، ليش يا شباب انتبه؟ احنا نقول إن الأنبياء معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان، صحيح؟ نكررها دائما. اللي درس دورة عقائد حتى مر عليه هذا في النبوة، جملة قوية عريضة، إحنا أطول جملة عندنا في عصمة الأنبياء هم الشيعة. لكن لما نقرأ آيات القرآن أو نسمع عن عصمة الأنبياء نقول إن الأنبياء يخطئون، وأصلا نعتقد بأن الأنبياء يخطئون. يعني نظريا نقول شيء لكن ما نعتقد فيه. كذلك هم نفس علاقتهم بالقرآن الكريم، نظريا يقرأون القرآن، القرآن يقولهم الصحابة يخطئون، القرآن يقولهم في صحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو بعد وفاة الرسول، بعد والرسول حاضر، كانوا يتجرون على الرسول، كانوا يرفعون صوتهم فوق صوت الرسول، كانوا ما عندهم أدب مع الرسول صلى الله عليه وآله. زين يقرون على مستوى النظري يقرون، لكن على مستوى العقيدة والتصديق عقيدتهم تخالف هالتصورات.
ما
ما يحتاج بحث على القرآن، القرآن هم يهتمون بالقرآن أكثر من يهتمون بقراءة القرآن، بحفظ القرآن أكثر من. أنا مش أقول، أقول خلونا نقولها لأن نفس المشكلة موجودة عندهم موجودة عندنا. إحنا فكرنا مو ديني، هم فكرهم مو ديني. إحنا ما خلينا القرآن هو اللي يعالجنا، إحنا حملنا إشكالاتنا على القرآن، نروح نقرأ قصة النبي موسى نفهمها بالطريقة لا بالإشكالات الموجودة في ذهننا. نقرأ النبي أيوب نقول النبي أيوب راح بيضرب أمريكا، صح؟ في شو اسمه؟ إلا بعد ما صار زين قام وشاط أمريكا قطع شعرها، فوش سوى؟ أخذ ما أدري وش يسوون إلا من النخلة، وشو؟ أي العجب مال النخلة، وش اسمه؟ وبيضرب حسيب، فالله سبحانه وتعالى نهاه فضرب الأرض. هذا موجود عندنا آيات القرآن نفسرها بهالطريقة. التصورات الخطأ اللي موجودة عندنا نحملها على القرآن، موجود عندنا لحتى الحين، حتى في الكتب موجود عندنا. يعني مو بس هي المشكلة واحدة بيننا وبين السنة، هم يقرأوا القرآن بتصوراتها وبعقيدتهم اللي بنوها فكرهم المنحرف، واحنا نفس الشيء نقرا القران بتصوراتنا وبعقائدنا المنحرفه. فما يعالج القران كذا، ما يقدر يعالج في بيئه مصافيه منحرفه. نحتاج انه ايش نصف في فكرنا حتى نستقبل ايات القران ونفهمها، نفهم الرساله اللي تبغى توصلنا اياها. مو بس القرآن، كلام الرسول صلى الله عليه وآله، كلام أهل البيت عليهم السلام، ما نقدر نفهمه وإحنا عندنا انحراف في طريقة تفكيرنا في الدين. زين، في سؤال إلى هنا؟ نحن وفهم القرآن، سكر الكبرى، إن شاء الله بيفتح عندنا. ذكرنا أن القرآن قابل للفهم عامة الناس، في عندنا 6 قواعد عشان نفهم القرآن الكريم. القاعدة الأولى أن القرآن يفهمه عامة الناس، هذه نقطة نفس الشيء مشتركين فيها، وهذه نقطة مهمة مو للساهل فيها، أن القرآن يفهم عامة الناس. لويش؟ لأن شفتونا في النبي يوسف عليه السلام، شفتونا يوسف الصديق، شفتون كيف عند شو اسمه يروحون إلى المعبد عشان يقرون عليهم كتاب المقدس. الناس ما عندهم كتاب مقدس في البيت، لازم يروحون المعبد، يروحون الكنيسة حتى القساوسة يقرون عليهم الكتاب ويشرحون لهم إياه. قاعد تخيل الحين ما عندنا قرآن في البيت، لازم نروح المسجد يجي لنا شيخ يقرأ لنا القرآن، يقرأ لنا الصفحة مثلا ويشرح لنا إياه. المسيحيين كانوا هالشكل إلى القرن 17 تقريبا، 17 كانوا كده، يعني لقبل 200 سنة 300 سنة. ما كان عندهم الكتاب المقدس، مو مسموح اصلا يصير عندهم، بس عند القساوسة في الكنيسة. ولذلك تشوفونهم حتى في افلام الكرتون كانوا يجونهم في اليوم احد يروحون كلهم الكنيسة عشان يسمعون الكتاب المقدس. عشان كيف يشرح هذا القسيس؟ على كيف يشرحه؟ الشيء اللي يصلح له يصلح للناس، لا يشرح الآيات كيف؟ لأن أصلا الكتاب الكتاب مو عندهم، يعني يقدر حتى يقرأ الكتاب زي ما يبغي بطريقة يقرأ بطريقة فهمه. فعلا صارت نهضة وقاموا عليهم، وحتى صار ممنوع الترجمة. يعني تخيل مثلا الكتاب المقدس مكتوب مثلا بالألماني، فرنسي كيف يفهمه؟ فعشان كده لازم يحتاج لأخ القسيس يشرح الهيئة يترجم الهيئة. أما إحنا لا، في الإسلام كانوا يعتقدون بأن الإنسان ما يفهم الكتاب المقدس، يحتاج دائما إلى القسيس. أما في الإسلام فالقرآن موجود أصلا، مو صعب إنه يصير في كل بيت ويفهم عامة الناس، كل الناس يفهمون القرآن. لا زي ما قلنا في الأمس، أنا بسبب الفترة الزمنية البعيدة تغيرت بعض ألفاظ الناس بالعربية، فممكن أن احنا نفهم بعض آيات القرآن بطريقتنا العرفية، مفاهيمنا العرفية، فنحتاج إلى أن يصير عندنا كتاب لغة، لكن هذا مو معناه أن احنا ما نفهم القرآن الكريم. مرة مرتين ثلاث نتعامل مع كتاب اللغة و نستمر على قراءة القرآن بشكل يومي، بعد ثلاث أربع سنوات نشوف نفسنا خلاص صرنا نعرف القرآن وش يبغي يقول هني، نعرف ما نوقف لأن خلاص صار عندنا أنس بالقرآن، فنكسر حاجز الزمن. إذا القرآن قابل للفهم، في عنده القابلية للتواصل مع الجميع. أيضا النقطة الثانية أن القرآن أشار إلى كليات الدين، الجزئيات ما يبحث عليها في القرآن، الجزئيات وتفاصيل الدين نحتاج نرجع فيها إلى الرسول والأئمة عليه السلام. النقطة الثالثة في فهم القرآن الكريم منهج قراءة القرآن، وهذا بعد نختلف فيه إحنا والسنة. إحنا نعتقد بأن المنهج الصحيح لفهم القرآن الكريم هو منهج أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم كانوا لما يفسرون القرآن يفسرون القرآن بالقرآن، يعني يفسر الآية بآية ثانية. أما عند السنة فكانوا يستخدمون آراء الصحابة، وإذا شافوا أن آراء الصحابة ما تمشي معهم يستخدمونه ويش التأويل، بيلا التأويل بعد شوي حاول نفرح عشان لازم نوصل التأويل. إذا في منهج فهم القرآن أيضا ويش فيه، إحنا نختلف مع السنة. إحنا نقول منهجنا لفهم القرآن هو منهج أهل البيت عليهم السلام. منهج أهل البيت طبعا في اختلاف بين علماء الشيعة وشو هو منهج أهل البيت عليهم السلام. العلامة الطبطبائي يقول منهج أهل البيت كان تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كان أسلوب العلامة الطبطبائي. أسلوب العلامة الطبطبائي كان تفسير القرآن بالقرآن. في البعض زي مثلا البرهان في تفسير القرآن أسلوبه وشو روائي، يعني كل آية يجيب الروايات اللي ذكرت لها الآية، زين؟ يعني تفسير القرآن بالروايات أهل البيت عليهم السلام. لكن سيد العلماء يقول أسلوب أهل البيت ما كان تفسير القرآن برواياتهم، ما قالوا تعالوا فسر القرآن ب إحنا وشو قلنا في هالموضوع أو في هالآية، لأن فيها تطبيق آيات القرآن على المجتمع. يعني أهل البيت عليهم السلام أحيانا كانوا يعالجون مسائل اجتماعية بآيات القرآن، يجيب آية قرآنية إلى الشخص اللي قدامه حتى يعالج مشكلة من المشاكل، زين؟ هذا مو تفسير القرآن، هذا تطبيق آيات القرآن. تفسير القرآن أهل البيت عليهم السلام كانوا زي مثلا تعليم الإمام علي لابن عطار، كان يعلمنا طريقة تفسير الآيات القرآنية بآيات قرآنية ثانية وش الآيات المترابطة مع بعضها بعض؟ وش الآيات اللي منفصلة عن بعضها بعض؟ وش الآيات اللي تشبه بعضها بعض؟ هذه وين نستعملها؟ هذه وين نستعملها؟ هذه كيف نستعملها؟ هل معنى تفسير القرآن بالقرآن؟ السيد العلامة يقول منهج أهل البيت التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. أما الروايات اللي ذكرت تحت هالآيات هذا تطبيق القرآن على المثال الاجتماعية وليس تفسير. زين؟ السنة لا، السنة عندها تفسير القرآن بآراء الصحابة. السيد العلامة يقول لا تفسير القرآن بالقرآن منحصر في أهل البيت عليهم السلام، ما أحد كذا يفسر آيات القرآن بالآيات الأخرى إلا أهل البيت. طبعا هذا فيها روايات وشيء في مهمة، هذا بحث في علوم القرآن يدرسونه يحتاج إلى مقدمات. آخر بحث لازم ناخذه مهم هو تأويل القرآن. طبعا إحنا بناخذه بعد بالتفصيل ولكن هذا مهم شوفونا كامل في علوم القرآن للحكيم سيد حكيم كتاب علوم القرآن سيد محسن الحكيم. وش معنى التأويل عندنا؟ احنا نختلف في هذا. التأويل درامة اللفظ على المعنى قلنا أن التأويل وشو معنى؟ التأويل يعني تغيير المعنى. يعني إزالة المعنى الأصلي أو الأساسي أو القريب. خارج اللغة. أما في الاصطلاح قلنا عند السنة يختلف عند الشيعة يختلف. النبي يوسف عليه السلام لما قال هذا تأويل رؤياي، وش يقصد التأويل؟ ممتاز. إذا التأويل عند الشيعة يعني تحقق الحدث. في القرآن التأويل يعني تحقق الحدث. أما عند السنة لا، التأويل إلى معنى ثاني. إذن التأويل عند الشيعة يعني تحقق الأحداث. أما عن السنة فهو قلب المعنى لصالح الطرف المنازع. يعني مثلا اثنين يتناقشون في مسألة الخلافة، لو كانوا يبون في مستقل الحين ما أدري وعيهم زين، فيقول كل واحد وش يسوي؟ يجيب آية قرآنية. هذا التأويل هو عند الإصلاح القرآني. ها تأويل في الإصلاح القرآني، تأويل في الإصلاح القرآني عندنا يعني تحقق الحدث. يعني هذه الآية وش تأويلها؟ والتأويل هذه الآية هذا الحدث اللي صار، تأويل داخل حلم هذا الحدث اللي صار. التأويل عندنا يعني وش؟ الحدث خارجي التحقق والوقوع. أما في عند السنة يشوفون آية قرآنية، لا وش يعني يقولونها؟ يعني حاول يحمل المعنى الموجود في ذهنه على هذه الآية. أحيانا آية واحدة يقول اثنين من العلماء كل واحد يفهمها بطريقته، فيقول هذه الآية لها هذا المعنى اللي أنا أقوله، وذاك يقول هذه الآية لها المعنى. فهي الحكم وش يسوي؟ يقول أنت أولتها إلى معنى كنت إلى شو اسمه فهمك، وانت يا فلان اول هي لفهمك والتأويل صحيح، التأويل حجة. لأن احتمال من الاحتمالات لكن الاحتمال البعيد زي ما قلنا من شوي، الاحتمال البعيد فما يقدر ينكر الحكم، ما يقدر ينكر إنه هالاحتمال. ليش؟ لأن احتمال من احتمالات الآية لكنه بعيد. فالأول يقول هالاحتمال، الثاني يقول هالاحتمال، الثاني من الاحتمالات البعيدة للآية. زين؟ كل واحد يختار المعلم لا في صالحه، هذا هو التأويل عند السنة. التأويل عند السنة هو نفس المعنى الذي ذكرناه في البداية عندما قسمنا دلالة اللفظ على المعنى إلى ظاهر ومؤول عند السنة. زين؟ لكن كيف يستخدمون عملية التأويل عندها؟ إلا نفس الآية يشوفون لها معاني. زين؟ وين المعنى اللي يخدم طرف المنازع؟ يؤول الآية إلى ذلك المعنى حتى لو كان احتماله ضعيف، أو أحيانا لا يشبه المعنى فيؤول الآية إلى هالمعنى الضعيف. وأغلب آيات القرآن قابلة إلى تأويل، عشان كذا يستنتجون أحكام، يستنتجون نظريات، وبعدين ينسبونها إلى القرآن ليكون مجموعة من الآيات إلا مع تقديم الاحتمال الضعيف، ودي الاحتمال الضعيف، ودي الاحتمال الضعيف، تتكون نظرية وتقولون هذه نظريات الإسلام والشيء الفلاني، في حين أن كل نظرية هذه قائمة على التأويل. هذا نفس الشيء السنة يستخدمونها وايد. ليش السنة اضطروا أنهم يستخدمون التأويل بهالطريقة؟ لأنه ما عندهم مرجعية. إذا استغنوا عن الأئمة عليهم السلام والأئمة هم اللي فصلوا ويصرون هم يفصلون، إذن هم كيف يفصلون؟ يفصلون القرآن بطريقة بحيث أنه 14 قرن يربي الإنسان، كيف من وين بيبون؟ فيحتاجون أنهم يعتمدون حتى على الاحتمالات، حتى على المعاني البعيدة إلى الآيات القرآنية، يضطرون أن هذا من جهة، من جهة ثانية استغلال بمعنى ما في مرجعية، فحتى أنا أوصل إلى أبغيه والقرآن في قابلية لأن عدة معاني، لأن القرآن ظاهر وباطن، فنقول هذا من بطون القرآن، هذه المعاني البعيدة الضعيفة هي في الواقع بطن القرآن، هذا حقيقة القرآن، هذا أصل القرآن اللي يبغى يوصله لنا. فيرجعون إلى التأويل. هل بعد مشكلة وقع فيها السنة؟ آخر نقطة نشير لها بعد 4 دقائق. ظاهر القرآن وباطن، عندنا القرآن ظاهر وباطن، في عندنا روايات يعترف فيها السنة والشيعة لأن القرآن ظاهر وباطن. إحنا نعتقد لكن الفرق بيننا وبينها في مضمون هالرواية، إن باطن القرآن هو التوحيد. كل آية قرآنية، كل آية يمكن وصلها فيه التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. كل آية نقدر نفصلها بأن هل هي تغرس وتربي التوحيد في قلب الإنسان أو تبعد الإنسان عن التوحيد. زين؟ أما عند السنة لا، زي ما قلنا شوي ظهور بطون الآيات، بطون الآيات يعتبرونها المعاني البعيدة التأويلية. احنا عندنا بطن كل الآيات هو عبارة عن الارتباط بالله سبحانه وتعالى ووحدانية الله، حتى لو كان في مجموعة معاني، هذه المعاني الشيء المشترك بينها انها تدعو الى التوحيد. مو بس احنا اللي نقول، حتى بعض الكفار كانوا متفقين على هالنقطة. مثلا قوم شعيب لما شعيب نهاهم عن التخفيف بالميزان في البيع والشراء، وشو قالوا له؟ قالوا له صلاتك تأمرك بهذا، يعني صلاتك تأمر. وش يعني صلاتك تأمرك؟ يعني أنت هذا الصلاة وهذا الارتباط تسوي ولا يأمر بأن احنا نعدل علاقاتنا التجارية؟ يعني حتى علاقة الكفار انتبهوا بأن العلاقات التجارية وش فيها؟ مين منفصل عن عبارة الله؟ البيع والشراء مو منفصل عن عبارة الله. القرآن أشار إلى هالمعنى. إلا هذه الحقيقة حتى الكافر حتى المشرك يدركها. منطق كل آية قرآنية، يعني كل آية تنطق بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا بالنسبة إلى ظواهر القرآن وبواطنه. طبعاً ظاهر القرآن وباطنه يعتبر من الأبحاث الواسعة في علوم القرآن وتأويل القرآن بعد من الأبحاث الواسعة، لكن نحن خدناهم باختصار عشان بس نبين له زي ما قلنا الفرق بين السنة والشيعة في هالأبحاث. نوقف لهنا إن شاء الله بكرة نكمل الطريقة الثانية اللي هو الحجج العقلية. إذا في سؤال أو